فإنه بلغ أن وقعنا عليه إنما هو في هذا المواضع المخصوص. وكذلك قول المسلمين
نعم، هذه جميلة جدا أيضا، هذه قرينة. يقول بعض هؤلاء الذين اتهموا عكرمة بالكذب هم أنفسهم أثنوا عليه ثناء عظيما في رواية أخرى عنه، فدل ذلك على هذه قرينة قوية على أنهم عندما وصفوه بالكذب إنما أرادوا الخطأ ولم يريدوا الكذب المتعمد اللي هو الإخبار بخلاف الواقع عمدا. وهذا يبين لكم أن الأصل أو الموقف الأول تجاه اختلاف العبارات عن أهل العلم أن نحاول الجمع أولا، فإن هذه محاولة جمع، فأول ما نذهب إلى الجمع، فإن عجزنا نلجأ بعد ذلك إلى الترجيح. فما دام أمكن الجمع بأن نقول عندما قالوا كذب أراد أخطأ، والدليل على ذلك أنهم أثنوا، والدليل على ذلك أنه قد يطلق هذه القرائن الأخرى، هذا كله يشهد لصحة هذا الجمع. نعم.
كذلك قول المسيرين أخواته أنه طعن عليه من حيث الرأي، وإلا فأقال قال المحلى كل ما قال محمد المسيرين ثبت عن المحلى.
لا، الصواب نبئت، كل ما قال محمد المسيرين نبئت عن ابن عباس. نعم.
كذلك قول المسيرين أخواته أنه طعن عليه من حيث الرأي، وإلا فأقال قال المحلى كل ما قال محمد المسيرين
جميل. يقول هذا معنى آخر للتكذيب وتأويل آخر للتكذيب. التأويل الأول أنه بمعنى أخطأ، التأويل الثاني أنه بمعنى الكذب في الرأي، أي أنه كان له معتقد بدعي فكان يخبر عن هذا المعتقد فهو كاذب في دعوى أن هذا المعتقد هو دين الإسلام، وهذا المبدأ وهذه العقيدة التي كان يتبناها أنها هي دين الإسلام. كما تقول مثلا لمن يعتقد أي مذهب بدعي تقول هو كاذب في هذا المعتقد، إيش تقصد بكاذب؟ لا تقصد أنه متعمد إخبار بخلاف الواقع، ولكن مبدأه هذا الذي يتبناه كذب، ليس من دين الإسلام، وهذه العقيدة التي يدعو إليها ليست من دين الإسلام. وهذا كثير، إطلاق الكذب بهذا المعنى كثير، وكنا قد ذكرنا عبارات سابقة منها ما قيل عن الحارث الأعور، ومنها عن قيلت عن غيرهم من أهل البدع أنهم كانوا يطلقون عليه عبارة الكذب ويقصدون بها أنه كذاب في رأيه لا في حديثه. وهذا أيضا مثال الآن يذكره الحافظ ابن حجر، يقول أيضا يحمل فيه كثير من عبارات التكذيب على الكذب في الرأي لا الكذب في الحديث والرواية. ويقول يؤيد ذلك، وهذا مهم، شوف هذا القرين الآن، محمد بن سيرين أحد من نقل عنهم أنه كذب عكرمة، وهو نفسه كان إذا أراد أن يروي عن عباس مما سمع عن عكرمة يحذف ذكر اسم عكرمة فيقول نبئت عن ابن عباس. لو كان عكرمة عنده كذاب كذابا لما روى عنه أصلا ولم استجاد أن يروي عنه، لكن لأنه عنده صادق، لكن لكونه مبتدعا لا يريد أن يشهر اسمه كما قلنا أنه من دواعي ترك الرواية عن المبتدع الهجر والتأديب، فهو يهجر اسمه لكن لا يرى أنه يحق له أن يهجر روايته، لأن روايته عنده عند محمد بن سيرين رواية عكرمة صحيحة وأنه صادق في روايته، فيريد أن يجمع حسب رأيه بين الحسنيين، الرواية عنه ما دام أنه صادق والهجر لأنه مبتدع، فكان يقول نبئت عن ابن عباس. لو كان أعود وأقول لو كان عنده كاذبا لما استجاز أن يروي عنه أصلا، خاصة وأن محمد بن سيرين أحد القلة الذين قيل عنهم بأنهم لا يروون إلا عن الثقات. ومثله تماما في موقف من عكرمة مالك، فإن مالك أيضا كان كثيرا ما يحذف اسمه ولم يذكره في الموطأ إلا في موطن أو موطنين وقد يأتي هذا يعني مسمى، وإلا في أكثر من موطن في الموطأ كان يرمي عن شيخ ثور بن زيد أو بن يزيد عن ابن عباس، ومن المعروف أن ثور بن يزيد إنما يرمي عن عكرمة عن ابن عباس ولم يسمع من ابن عباس أصلا، فكان يحذف عكرمة من الوسط أيضا هجرا لاسمه لأنه عنده مبتدع من الخوارج. وهذا نص عليه الإمام أحمد أن موقف محمد بن سيرين ومالك من عكرمة هو بسبب القول أو بسبب البدعة التي نسبت إلى عكرمة وهي مذهب الخوارج والصفرية من الخوارج بالذات. إيش أحد ما تصرح باسمه؟ هذا يؤكد أنه ثقة عنده، لأن مالك لا يذكر أحدا فيه في كتابه ولا يسمي أحدا في كتابه إلا وهو ثقة عنده. وكما تعرفون سئل مرة فقيل له فلان ثقة، قال أرأيته في كتبي؟ فقال السائل لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. هذا يؤكد أنه عنده ثقة، فلعله يعني إنما حذف اسمه في بعض المواطن لا يريد أن يشهر، يعني أنه اضطر في موطن أن يذكر اسمه، لكن بقية المواطن ما طاب قلبه أن يشهر اسمه وأن يعني يعلن ذكره، لأنه يخشى أنه هذا يكون داعي إلى يعني يدعى أن مالك إما يقر مثل هذه البدعة ويتساهل مع أئمة البدعة أو ما شابه ذلك، وهو يعرف أنه إمام متبع ويخشى من الفتنة بمثل هذا التصرف. نعم.
فما رواية يزيد بن أبي زياد في حديث عبد الله بن عباس عن علي بن عبد الله بن عباس في تكذيبه، فقد ردها أبو حاتم بن حبان بضعف يزيد، فقال: إن يزيد لا يزكي بنفسه فهو معقول.
نعم، هذا أيضا مثال آخر، وسبق مثال آخر سابق له في قضية النظر في عبارات الجرح والتعديل من جهة ثبوتها من جهة الإسناد، وأنه لا بد من التثبت من العبارات التي تنقل عن العلماء عن السلف في الجرح والتعديل، التثبت من صحة نسبتها إليهم، يدرس إسناد إليهم، وهذه كما قلت دائما يغفل عنها كثيرا حقيقة، وهذا خلل كبير. فيعني مثلا بعض التراجم المشهورة قد تجد فيها عبارات كثيرة جدا وربما لا يصح منها إلا شيء قليل، حتى إن أحد العلماء صنف ابن حبان وغيره مثلا في ترجمة أبي حنيفة، هناك من وضع على أبي حنيفة أحاديث أو أقوال لأئمة الجرح والتعديل في الثناء عليه كذبا، والعكس أيضا، حتى صنف ابن حبان وابن حبان من كان يعني له موقف ضد أبي حنيفة عليه رحمة الله، صنف كتابا سماه علل مناقب أبي حنيفة، يعني ينتقد كل العبارات الأسانيد التي رويت في الثناء على أبي حنيفة، لكن هذا المنهج يدل على أنه عندهم كان مراعى قضية النظر في أسانيد أقوال الجرح والتعديل. وفي المقابل حقيقة هذا ما يعني يستدعي النظر أنه أحد الوضعين من الحنفية وضع كتابا بكامله في رواية أقوال في الثناء على أبي حنيفة، ونص على ذلك جماعة من أهل العلم، وهو راوي مشهور بالكبير والوضع، حتى عند أئمة الحنفية يصفونه بالوضع والكذب. تفضل. والله التثبت لن يزيد القلب لك من هذا حتى لو متفق على توثيقه، لكن يعني طبعا فرق بين تأتي عند رجل متفق على توثيقه تماما يعني كالأئمة المشهورين، هذا ما في داعي للبحث أصلا يعني في ترجمته، لكن رجل ما في إلا عبارة أو عبارتين أو ثلاثة بالتوثيق مثلا فهو متفق على توثيقه، بمعنى أني ما وجدت عبارة تناقض عبارة هؤلاء، لو تثبت ولو من عبارة واحدة من صحة تثبتها هذا لا شك أنه يفترض يحصل، لأن قد تكون كل العبارات غير صحيحة، وترى هذا ليس بقليل والله يا إخوان، يعني عبارات الجرح والتعديل التي لا تثبت سندا ليست قليلة، خاصة كما ذكرت لكم آنفا في هناك كتب كلها لا تثبت، كتب من أولها إلى آخرها لا تثبت، يعني مثلا قلت لكم هناك رواية ينقل عنها المغاربة قبل هذه المرة المغاربة والأندلسيون عن يحيى بن معين برواية رجل اسمه محمد بن حسين البغدادي، وهذا رجل متهم بالوضع، فقد تجد في كتب ابن عبد البر او في كتب ابن خلفون او في خلفون او في كتب شو اسمه هذا الحجم او امثالهم من المغاربه عبارات جرح وتعديل تاكد من صحه نسبتها لهؤلاء الائمه، لانها ربما تكون من روايه محمد بن حسين البغدادي، مثل ابن عقده الحافظ الكوفي الشهير ابو العباس له روايات كثيره ايضا في عبارات الجرح والتعديل، لانه كان حافظا مشهورا واخذ عنها ائمه كثر منهم الدارقطني، وهو ممن لا يعتمد نقله في جرح والتعديل، ونص على هذا أيضا العلماء، فلا بد من التثبت من عبارات الجرح والتعديل التي تنقل عن الأئمة. نعم.
وأما ما روي عن يحيى المستقيم
جميل جميل جدا. نحن نعرف أن الأصل في أئمة الجرح والتعديل أنهم يجتهدون، يعني عندما يطلق عبارة جرح وتعديل الأصل أنه يجتهد ويقول بناء على اجتهاده الخاص، لكن هذا لا ينفي أنهم قد يقلدون أحيانا، وأن الإمام قد يتابع إماما سابقا، وهذا شيء طبيعي. يعني مثلا النسائي إذا وقف على عبارة ليحيى بن معين أو عبارة لعلي المديني في راوي، قد يكون هذا الراوي لم تصله أخباره على الوجه الكافي الذي يتيح له أن يجتهد هو من قبل نفسه في إصدار حكم عليه جرحا أو تعديلا. ألا يلزم في هذه الحالة أن يقلد يحيى بن معين أو علي المديني ومن وصل إليه قوله؟ يلزم، هؤلاء أئمة معتبرون واجتهادهم محترم حتى عند النسائي ولا شك، وليس عنده علم يناقض ما لديهم من العلم حتى يخالفهم، فيلزمه أين أن يقلدهم. فقد يقلد العالم العالم، ولهذا أمثلة كثيرة خاصة في بعض المتأخرين والمصنفين. يعني تجدون مثلا الحافظ بن حجر دائما ينبه على قضية مثلا اتباع ابن حبان للبخاري في أحكامه، مع أنه لا يقلد ابن حبان دائما وكثيرا ما ينتقد، لكن أيضا في كثير من المرات يقلد البخاري ولا ظاهر ولا أك. مثلا هناك بعض الذين صنفوا في الضعفاء كمن جاروت وابو العرب التميمي والعقيلي، هؤلاء لا يكادون يخالفون البخاري، بالذات ابو العرب وابن جاروت. اي راوي ذكره البخاري في الضعفاء ارجع للتهذيب تجد يقول ذكره البخاري في الضعفاء وابن جاروت وابو العرب التميمي، ابدا. يعني هم مقلدون للبخاري في هذا الباب. العقيلي في كتابه الضعفاء ايضا لا يكاد يخل براوي ذكره البخاري في الضعفاء الصغير الا ويذكر ذات البخاري ويتبنى راي البخاري ايضا، ولا يعني ذاك المقلد، لان حديث العقيلي بالذات يذكر الدليل على التضعيف، لكن المهم انه يتاثر بحكم البخاري، وحق له شيخ الصنع البخاري، لكن المقصود انه بعض الاحيان انتبه انه قد يكون الحكم بتقليد، وخاصه اذا كان هذا الامام صاحب الراي السابق، يعني امام له جلالته وله مكانته. ويحيى بن سعيد الانصاري، طبعا كلامه عن يحيى بن سعيد الانصاري، ليس من ائمه الجرح والتعديل الذين لهم اقوال كثيره وكثيره وثقه صحيح، لكنه ليس من ائمه النقد. فكونه يقلد سعيد بن المسيب هذا متوقع، هذا متوقع، وهذا مدني وهذا مدني، وهو تلميذ سعيد بن المسيب، فكونه يتاثر به ويقلده هذا هو المتوقع في الحقيقه. فقد طيب ايش الفائده من يقول فلان قلد فلان؟ ايش الفائده من ذلك؟ يصبح قولا واحدا. احسنت، المقلد لا يعتبر له راي خاص او مذهب خاص في المساله، فاذا قلت والله فلان قلد فلان قلد فلان، فاذا ابطلت قول الاصل بطلت الاقوال كلها، او رديت على تضعيف سعيد بن مسيب، اذا تكون قد رددت على كل من قلد سعيد بن مسيب. واذا جئت ترجح لجهه الاكثريه ما تعتبر راي يحيى بن سعيد قول جديد حتى تعتبره مرجح، قد نلجأ في بعض الأحيان للترجيح بقول الجمهور أو الأكثرية، فما تجمع المقلدة تأتي وتقول مما يدل على تضعيف فلان وضعف فلان وفلان وفلان وكلهم مقلدة لعالم واحد، هذا لا يصح. انتبهت يا إخوان، وقد يلوح دليل على التقليد وعبارات قد تدل على ذلك، وقد يقول القائمة فلان ضعفه فكيف أوثقه، عبارات من هذا القبيل تنص على أن هذا قد قلد من سواه. وعلى كل حال ليس بغريب، يعني علم الجرح والتعديل كغيره من العلوم كما أقول دائما لا بد وأن يضطر العالم إلى أن يقلد من سبقه في بعض المسائل، لا يمكن أن يكون مجتهد في كل مسائل العلم. نعم، تفضل. وأما مسجد
القاسم بن محمد فقد بين سبقها كذب قاسم، لأنه لم يكن يكون المتبحر في المسألة القولين والثلاثة، ويخرج ما يستحضر منها ويقلد ذلك ما رواه المصير، قال قدم علينا شريحه مصر فجعل يحدثنا بالحديث عن رجل من الصحابه ثم يحدثنا بذلك الحديث عن غيره، فاتينا ناعيا بحبيب الانصاري وكان قد سمع من عباس فذكرنا ذلك له فقال انا اخبره لكم، فاتيناه فساله عن اشياء كان سمعها من عباس فاخبره بنا على مثل ما سمع، قال ثم اتيناه فسالناه فقال الرجل صدوق ولكن منه سمع من علمك اكثر وكلما سمعه خير سبقه.
جميل، هذا الذي ذكرناه لكم سابقا مثال اخر، ان سعه علم عكرمه كانت سببا للشك فيه في بدايه الامر، يحدثهم اليوم بالحديث عن عباس وغدا يحدثهم به عن جابر وبعد يحدثهم عن أبي هريرة وهكذا، فظنوا أنه كذاب وأنه دليل كذبه عندهم أو واهم في أقل الأحوال، إن كل يوم يدعو له شيخ في الحديث الواحد مختلف عن شيخه في الليلة السابقة أو في المرة السابقة. فجاء هذا وهو تلامذة ابن عباس فسأله عن أحاديث سمعها من عباس، فحدثه عكرمة بتلك الأحاديث كما سمعها من ابن عباس تماما بلا زيادة ولا نقص، فعرف أنه صادق فيما يحدث، وعرف أخوه قال كما في آخر العبارة ولكنه سمع من العلم فأكثر، يعني أكثر من السماع ومن العلم، فكلما سنح له طريق سلكه، فسعة العلم قد تؤدي إلى الشك في علم الرجل، كما نقل قصص كثيرة عن حتى بعض أئمة اللغة والصولي من رتهم بالكذب الإمام صاحب المؤلفات، لأنه مرة اجتمع ناس ورتبوا كلمات حروف قالوا نبغى نختبر هذا الرجل، وكل ما سألنا عن كلمة قال نعم قالت العرب لها وجب لنا بيت من الشعر أدل عنه، فجابوا بأحرف وسألوه عنها عن هذه الكلمة فقال نعم هي من كلام العرب وقال الشاعر كذا، فأبدا جزموا أنه كذاب، ثم نظر أهل العلم فوجدوا أنه صادق، وأنه صادق أن هذه الأحرف هي تكون كلمة عند العرب وأن هذا الإمام صادق. فنشوف إلى أي حد قد يصل سوء الظن، وقد تجتمع يعني قرائن قد تدل على الكذب بالفعل ثم يكون الحق بخلاف ذلك، ولعين ذلك نصبح مغفلين من وراء القرائن والأدلة، لكن ينبغي أن نعرف أيضا أن التثبت والزيادة في التثبت مطلب حتى لا تتهم بريئا بما ليس فيه. نعم.
وقال الرسولي كان حكمته قليلا عقل، وكان قد سمع حديثا ما يقول رجلين، فكان اذا سئل حتى النبي عليه ان يسال عنه ما تجيه فيكذب به عن اخر فيقولون ما كذبه وهو الصادق.
نعم. طبعا ابتدأت العبارة بعبارة قاسية، قال كان عكرمة قليل العقل، يعني لا يقصد بقليل العقل أنه مجنون، ولكن يقصد أنه لم يكن راعي الحكمة في طريقة تحديثه، ولا شك أن الإنسان قد يترك بعض الحق خشية من أن يتهم بالكذب وبالتقول، فلو أن عكرمة يعني حرص مثلا أنه أو خشى يبين إذا كان سمع الحديث من عدد يقول سمعته من فلان وفلان وفلان، أما اليوم يحدث عن فلان وغدا يحدث عن آخر وبعد يحدث عن شخص آخر، هذا يثير الحسد الداعي إلى الشك والتكذيب، وعند الجاهل قد يصف بأنه كذاب ويتسرع بالحكم عليه للكذب، يعني هذا هو وصفه بقلة العقل، وإلا هو رجل عالم ومفسر، ولكنه بعض الأحيان كما يقال بعض الأحيان يكون العلم أكثر من العقل، بصح يكون العقل أكثر من العلم، والسعيد من ساوى عقله علمه. نعم.
وقال سليمان بن زيد قال لمن قال حكمة أرأيت ما أولئك الذين يكذبون بخلقي أفلا يكذبون في وجهي، يعني أنهم إذا واجهوه بذلك أمكنهم الجواب عنهم النصر عنهم.
طيب جميل، وهذه أحد المشاكل، يعني شوف حقيقة تلوم من حياته وبلغه التكذيب، قال ليش ما يكذبوني أمامي؟ لما لا يناظروني؟ لما لا يذكرون الأشياء التي أخذت علي حتى أبين لهم؟ إن كانوا صادقين وإن كان كلامهم بحق وبأدلة والداعي له غيره على السنة النبوية مثلا، فكان ينبغي عليهم أن واجهوا عكرمة، وذلك لما واجهه بعضهم عرفوا أنه صادق كما في القصة السابقة. فيعني لا شك أن عكرمة قد أوذي في حياته، ولذلك يعني استقر العمل كما تقرؤون على قبول حديثه واحتجاج به وعدم قبول كل ما قيل فيه وإلغاء كل عبارات الجرح التي قيلت فيه. نعم.
وقال سليمان بحق وجه هذا أنه إذا رأيه بالكذب لم يجد عليه بحق، وأما طعمه أن العلم سبب الوحي عن قوله بتسبيل بطشة الكبرى إلى ما أخبره به عن العباد بن مسعود بن الظاهر، وأن هذا يوجب الثناء على عكرمة إذ كان يظن شيئا فبلغه عنه هو أولى منه خلافه فترك قوله لأجل قوله. وأما قصة القاسم بن معنى ففيها دلالة على تحديه، فإنه حدثه بمسافرة شيء يريد أن يكتبه عنه شك فيه أخباره أنه إنما قاله برأيه، فهذا أولى أن يحمل عليه من الظن به أنه تعمد الكذب على الحسن رضي الله عنه.
نعم، أشوف كل هذه يذكر أخبار ثيقة على أنها أدلة على تكذيب عكرمة، وربما ساقها أصحابها للوصول بها على ذم عكرمة عليه رحمة الله، مع أن كل من سمع هذه الأخبار ممن يتأملها تأملا يسيرا سجد أنها بالفعل بعض هذه الأخبار تدل على الثناء على عكرمة لا على ذمه، فقصة البطشة الكبرى وقصة تردده وعدة قصة ذكر الحافظ فيما سبق كلها بالفعل تدل على زيادة تدين عكرمة وعلمه، وأنه كان يبتغي الحق فيما يقول وفيما يروي عن عباس أو عن نفسه في تفسير كتاب الله عز وجل. نعم فضل.
وما من ملك فقد بين سببه وأنه من ما رمي به من قوم بدعة الخوارج، فقد جزم ذلك أبو حاتم. قال أبو حاتم: سألت أبي عن عكرمة فقال فقد قلت يحتج بحديثه، قال نعم إذا روى عن الخطاب والذي أنكر عليه نعم إنما هو بسبب عكرمة، على أنه لم يتعمد من وجه خاطئ أنه كان يرى ذلك، وإنما كان يوافق ببعض أعدائه فنسبوه إليهم، وقد ضرأه أحمد والشهير لذلك.
طيب، هذا أيضا كلام جليل حقيقة لأبي حاتم الرازي حول عكرمة، حيث قال عنه إنه ثقة، وأنتم تعرفون كما ذكرنا في مرات كثيرة أن أبا حاتم شحيح في إطلاق لفظة ثقة، وأنه لا يكاد يطلقها إلا على من بلغ أعلى رتبة. وميزة أبي حاتم مع هذا التشدد الذي لديه أنه تأخر عن كل من تكلم في عكرمة، فجاء بعد سعيد بن المسيب وبعد مالك بن أنس وبعد هؤلاء جميعا الذين تكلموا في عكرمة، فهو مطلع على هذه الأقوال، وهذا هو يسأل عن مالك وعنده علم بكلام مالكي، ومع ذلك يصر على أنه ثقة، بل يسأل يحتج به، أي حتى في انفراده يحتج به، فقال نعم يحتج به. وهذا يذكرني بعبارة أخرى أذكرها هنا ثم أعود العبارة بخاتم لأني أخشى أن ينسى حقيقة، عبارة أو موقف محمد بن جرير الطبري من عكرمة، وقد سبق أن ابن جرير له مصنف يدافع فيه عن عكرمة، لما كان يذكر عكرمة في كتابه تهذيب الآثار، معروف كتابه تهذيب الآثار في مسند ابن عباس، وروى في هذا المسند من رواية عكرمة عن عباس نحو من 20 حديث، وكل حديث منها يقول عقبه هذا إسناد صحيح وينبغي أن يكون عند الآخرين ضعيفا، وينبغي يكون عند الآخرين ضعيفا لعلل، ويذكر من بينها أن فيه عكرمة وعكرمة ما يجب التثبت في أمره وكذا. إذن هذا يدل على إيش؟ أنه ابن جرير إذا قال مثل هذه العبارة إيش يقصد؟ يقصد أنه ضعيف عند غيري وثقة عندي، هذا موقف صريح، فهو صاحب الكتاب المؤلف الخاص بالدفاع عن عكرمة. ثم في كل الأحاديث يصحح الحديث عن عكرمة عن ابن عباس. المقصود نرجع لعبارة أبي حاتم، يقول إن إنكار مالك عليه إنما هو بسبب رأيه، وهذا أيضا دليل آخر على أن العلماء قد يطلقون الكذب واحد ويقصدون به الرأي، وأنهم قد يتركون الراوي ويتكلمون فيه ويقصدون أنه من جهة البدعة يجب أن يهجر، لا من جهة أنه لا يستحق أن يروى عنها أو لا يستحق أن يحتج به، بل هو حجة. وأكبر دليل على ذلك كما قلنا أن مالكا سماه صراحة في الموطأ في موطن أو موطنين، وأنه أبهمه في مواطن أخرى أو أسقطه في أماكن أخرى من كتابه، مما يدل على أنه حجة حتى عند الإمام مالك عليه رحمة الله. طيب، ثم قال، وهذه مسألة هي أيضا يعني نستفيد منها في حياتنا حتى، أنه لما سئل عن كلامه في أو عن رأيه قال على أنه لم يثبت عنه من وجه قاطع رأي الخوارج أنه يتبناه بكل تفاصيله، يقول أبو حاتم لم يثبت من وجه قاطع في كلام، وتبنى بعض الآراء للخوارج. شوف الدقة الآن في النقد، يقول صحيح وافق الخوارج في بعض رأيهم، والموافقة في بعض الرأي لا يقتضي أن يكون نسخة الأصل من الخوارج موافق بكل الرأي، قد يكون مخالف في شيء كثير منه. انتبهتم؟ أقل شيء هذا وجهة نظر أبي حاتم، هذه وجهة نظر أبي حاتم تحتاج إلى دراسة وإلى تقصي. هذه مثلا ما دام أبو حاتم يقول هذا الرأي إذا القضية تحتاج إلى دراسة. قضية ما ذكر من أنه تمنى أنه لو ينزل الموسم ويقتل الناس من يدل على تكفيرهم لجمهور المسلمين، هذه تحتاج إلى دراسة. هذه الرواية هل تثبت بالفعل عن كلمة أو لا، خاصة بعد تشكيك أبي حاتم إلى هذا الحد أن هناك سبب لهذا الكلام وأنه قد تبنى بعض رأي الخوارج، هذا حتى أبو حاتم مقر به ويرى أنه بالفعل كان هو سبب هذه التهمة. وهذا كما قلت ينفعنا حتى اليوم، فكل شخص ينسب إلى بدعة أو ينسب إلى كذا لمجرد أنه قال قول قد يوافق فيه بعض المبتدعة فينسب وكأنه من هؤلاء يعني بكل تفاصيلهم بكل آرائهم. رجل يأخذ موقف مثل معين يظهر منه وكأنه موافق مثلا للعلمانيين مباشرة نقول عنه علماني وليبرالي ونصنفه وربما كفر وعودي وكذا، هذا مو صحيح. قد يكون هذا رأي أخطأ فيه وقد يكون هو بالفعل كذلك، لكن المقصود التثبت، المقصود لا نتعجل، نتثبت ولا نترك مجالا للشيطان أن يتلاعب بنا وأن يفرق الأمة وأن يجعل قلوبنا تحمل على بعض الضغينة والكره ونفرق أحوال المجتمع المسلم بسبب هذه الشبه والتهم التي لا أساس لها من الصحة أو قد يكون لها أساس بسيط من الصحة لكنها لا تستوجب كل هذه النتائج. طبعا وقد براه أحمد والعجمي من ذلك، هذه ليست من كلام أبي حاتم، انتهى كلام أبي حاتم عند قوله فنسبوه إليه. ثم يقول الحافظ بن حجر وقد براه أحمد والعجمي من ذلك. يقرأ نعم كيف؟ يعني إيه إذا روى الثقة تصل الأحاديث ويحتج بها إذا كان إسناد إليه صحيحا، وهذا ليس خاصا بعكرمة، كل رأي هذه الصورة يعني كان يريد أن يلمح أن هناك رواة ضعفاء رأوا أحاديث عن عكرمة فتأتي النكارة في حديث عكرمة لا من جهة عكرمة وإنما من جهة رواة الضعفاء الذي رووا عنه. فمن أراد أنه يحتاج بحديث عكرمة ينبغي عليه أن يتثبت في صحة نسبة هذا القول إلى عكرمة، فإن ثبت إلى عكرمة فهو حجة. نعم.
فقال
ذي
بجانب
لتقاتله عكرمة رضي الله عنه من الجن المتأذين الثقة فيسلم منها يحييه الناس به الحقيقة. حقيقة كلمة العجل ترى لها أهمية كبرى، تعرفون لماذا؟ لما للعجل عبارة هذه في الدفاع عن عكرمة لها أهمية. وأنا ترى ما أرجح الآن، انتبهوا، ما أرجح نفي التهم عن عكرمة بأنه يقود رأي الخوارج، لا أتبنى رأي خاص في هذه المسألة ولا يهمني هذا الأمر حقيقة لأنه لن يؤثر على روايتي، لكن أنا أريد فقط أن أقول بأن هناك قرائن تدل على أنه واجب على من يريد أن يدرس عكرمة أنه يراعي قضية دراسة اتهامه بالبدعة وهل هذا ثابت عنه أو ليس بثابت عنه. وأقول العجل عبارة لها أهمية خاصة. لما؟ ها؟ تونس. العجل نزل إفريقية إلى الآن تسمى تونس. ومذهب الخوارج والصوفية الذي انتشر في الإفريقية ينسب إلى أنه من بسبب عكرمة. فهو أعرف الناس بمذهب الخوارج الذين كانوا في تلك المنطقة وينفي عن عكرمة أنه هو الذي نشر المذهب وأنه هو صاحب هذه البدعة وسمى هذه البدعة في تلك البلاد، فعبارة لها قيمتها وزنها من هذه الجهة. فالذين نسب أو الذين انتسبوا إلى عكرمة في بيت البدعة يرى أحد الأئمة الذين سكنوا في هذه المنطقة نفسها أن عكرمة بريء مما اتهم به من بدعة الخوارج، وهذا يعني رأي له مكانته وله قوته لأنه صادر من بلدي لأصحاب هذه أو أصحاب هذا المذهب. نعم.
وقال ابن جرير العفان أم من ادعي عليه مثلا من ذلك الحرية ثبت عليه من ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدثي الأنصار لأن ما منهم إلا وقد نسب القوم إلى ما روى به عنه.
جميل. هذا يبين أن قبول الجرح لابد أن يكون بضوابط، فإنه يقول لو نقبل كل من جرح أو اتهم برأي فإنه لا يكاد يسلم لك أحد، لا يكاد يسلم أحد من طاعنه فيه. حتى الأئمة الكبار تقول حتى الأئمة الكبار بالعكس، كلما كبر الشخص كلما أصبح أهلا لأن توجه إليه الطعن، لأنه ما حد يعني في العادة ما يطعن في الشخص المجهول، ولا تجد كثور الأحقاد وتوجه الأعين ووضع تحت المختبر إلا الشخص المشهور. ولذلك يعني تجدون أنه مثلا علي بن أبي طالب لما كثر الغلاة فيه كثر ذمه، وهكذا كل شخص إذا تجد أن الأقوال فيه متباينة تباين كبيرة فثق أنه شخص فيه تميز. عاد هو تميز هذا كثير أو مشير هذا أمر الله أعلم به، لكن لابد فيه تميز هذا الشخص ما دام فيه غلاة في المجد وفيه غلاة في الذم، لن يكون شخصا عاديا يحتاج إلى دراسة. فتقولون طيب مثلا الإمام أحمد في أحد تكلم فيه؟ كثير تكلموا فيه، لكن لأنه جبل ما أثر فيه ما تكلم فيه. البخاري ما في أحد تكلم فيه؟ كيف أبو حاتم من تكلم فيه الرازي وأبو زرعة، لكنه ما أثر فيه. فما يخلو أحد من أن يطعن فيه أبدا. فإذا خاصة لهؤلاء الأئمة المشهورين يعني الذين مثل ما قلت لكم اشتهروا وعرفوا، مالك بن أنس تكلم فيه، محمد بن إسحاق وتكلم فيه غيره، فما يخلو شخص من أن يتكلم فيه أحد خاصة من المشهورين. فإذا بنأخذ كل ما قيل في شيء نطرحه مباشرة يقول بجليل لن يبقى معنا أحد، سيذهب حديث كل الأئمة وسنسقط عامة المحدثين بمثل هذه الدعاوى الباطلة غير الصحيحة. تفضل.
وأما حكمه جواز الأمراء أيضا كالمنج من تأويل روايته، وهذا الزهري قد كان في ذلك أشهر الجديد، ومع ذلك فلم يتركه أحد، ومع ذلك فلم يترك أحد من الرواية عنه بسبب ذلك. وإذا فرغنا من جواز الأمراء وقعنا عليه به فالمذهب بثناء الناس عليه ونهي عصره وهلم جرده.
جميل، انتهى الآن من الطعون ومن الجواب على هذه الطعون، فكان من الإنصاف أن يذكر بعد ذلك الثناء على الكلمة. لكن أنتم تلاحظون كيف كان بداية الطعن كأنه بالفعل مسقط لأكلمة، اتهام بالكذب، اتهام بعدة قضايا، ومن أئمة متعددين ومن أشخاص متعددين، حتى كما قلت لكم يعني بالفعل في مرة المرات لما قرأنا بترجمة موجود بعض طلبة العلم تعجب بعضهم وقال هذا مستحيل يكون مقبول، كيف يخرج له البخاري؟ فلما أتممنا الترجمة يعني دهش، لأن هو نفسه تغير رأيه في القضية، يعني خلال لحظة واحدة جزم بالرد ثم بعد هذه اللحظات جزم بالقبول، حتى يعرف الإنسان أن العلم لا يؤخذ بالعجلة، ولا بد من التأني والتأمل والنظر، وأنه يعلم أن العلم هذا واسع جدا. وأنتم تلاحظون أن الحقيقة لجأنا إلى قضايا كثيرة والله في هذا الترجيح الذي ذكره حافظ الحجر، قضايا متعلقة باللغة. شوف اللي ما يدرك سعة لغة العرب لن يفهم أنه كذب تأتي بمعنى أخطأ وتأتي بمعنى أنه كذب في رأيه، هذا من يعرفه؟ من يعرف أسليب العرب في الكلام وتوسعهم في التعبير؟ قضية الجمع وأنه مقدم على الترجيح هذا له علاقة بأصول الفقه وله علاقة بالمنطق السليم وله علاقة بأشياء كبيرة. فعند لا تتصور أنه علم الجرح والتعديل علم بعيد عن بقية علوم الإسلام، نتصور ممكن مثلا مع الجهل المطبق بلغة العرب ممكن تفلح في الجرح والتعديل، لا 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 يمكن هذا، أو أنك في علم الجرح والتعديل قد تفلح مع الجهل المطبق بأصول الفقه، لا يمكن هذا، لا بد يكون عندك شيء من التوازن في هذه القضايا. وأما معرفة لغة العرب فهي أساس لكل شيء حقيقة، وفهم كلام العلماء وفهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هنا كل لغة العرب، فهذا كلام عربي، لا كل هذا بكلام لغة العرب. فإذا أردت أن تفهم لا بد أن يكون عندك رصيد وآثر من لغة العرب، ونأخذ لغة العرب كما نقول دائما مجرد النحو أو الصرف، بل الأهم من ذلك مع النحو والصرف لو مبادئ في هذين العلمين كثرت قراءة في كلام العرب، كثرت قراءة لمختار شعر العرب، لمختار نثرهم، لمختار خطبهم، لأمثالهم، حتى يصبح عند الإنسان رصيد وافر مستحضر في الذهن، مو حفظ لكن إدراك واسع لأساليب العرب في التعبير عما يريدون. لأن بهذه الأساليب نفسها نزل القرآن، بهذه الأساليب نفسها تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، بهذه الأساليب نفسها أيضا تكلم العلماء من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم الناس هذا. طيب تفضل نقرأ الآن عبارة الثناء.
قال محمد بن قبيل العثمان بن حكيم كنت جالسا مع ابي امامه بن سهيل بن سهل بن حكيم اذ جاء حكيمه فقال يا ابا محمد اذكرك الله هل سمعت ان احدث حكيمه ما حدثتم عني حكيمه تصدقون فانه لم يدرك علي فقال الامام نعم وهذا اسناد صحيح.
جميل. يعني هذه عبارة توثيق صريحة من أعرف الناس بعكيمة. من هو؟ ابن عباس الذي ادعي أنه كذب عكيمة. لا الذي ادعي أنه كذب عكيمة ابن عمر ليس ابن عباس، لكن ابن عباس أعرف الناس بعكيمة ويوثقه ويبين أنه صادق في روايته عنه. نعم تطول الحافظ بإسناد صحيح. نعم.
فقال الحكيمة قال ابن عباس ان البلد اسفل الناس. وحكى البخاري عن عمرو بن دينار قال اعطاني جابر بن زيد صحيفه فيها مسائل عن عكرمه فجعلته كاني اتغاطى فانتزع عنها المسلم قال هذا عكرمه قول ابن عباس هذا عالم الناس.
نعم. وجابر بن زيد هو شيخ اهل البصره في زمنه، كان واعظهم وفقيههم، وهذا هو ثناؤه في عكرمة. نعم.
وقال الشيخ ما بقي احد من اهل كتاب الله من عكرمة. وقال حبيب بن ابي ثابت مر عكرمة بعطاء سعيد بن جبير قال فحدثهم فلما قام قلت لهم كنت برغم مما حدث شيئا قال هذا.
نعم. وعطاء بن ابي رباح وسعيد بن جبير هما احد او بعض اوثق الناس في ابن عباس رضي الله عنه، ومع ذلك يقران بأنهما ما سمعا من عكرمة شيئا يقتضي الإنكار عليه مما يرويه عن ابن عباس. نعم.
وقال له حدثني فلان قال كنت جالسا الى عكرمة وسعيد بن جبير طاووس وكلهم قال وعطاء في نفر فكان عكرمة صاحب حبيب منيل وكأن على رؤوسهم الطير فما سأله احد منهم الا ان سعيدا فاته في مساله واحده قال يقول
جميل. أيضا هذه قصة أنه كان جالس عكرمة وسعيد وجبير وسعيد بن جبير وطاووس وعطاء، وأنه كان صاحب مجلس يومئذ عكرمة، يعني أنه كان هو شيخ الجلسة، وأنهم كانوا بين يديه كالتلامذة. شوف يعني جلالة هذا الرجل، كبار تلامذة ابن عباس لا يستطيعون مجاراة عكرمة في علمه وسعة نقله وحفظه عن ابن عباس. يقول ولم يخالف أحد في شيء إلا سعيد بن جبير، روى عكرمة عن ابن عباس قولا فنقل سعيد بن جبير قولا آخر، فيقول أيوب يقول أرى أن ابن عباس كان له قولان في هذه المسألة. يعني حتى هذه المسألة لم تكن داعيا للتشكيك في صحة نقل عكرمة، بل يرى أيوب أن، وهذا شيء طبيعي ممكن يحصل لكل العالم رأي في مسألة واحدة. نعم تفضل.
وقال خليل بن زيد اجتمع عندي خمسة طاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء. أقبل مجاهد وسعيد من القيام على عكرمة المسائل أن يسألهم عن آية هي فسرها إلا فسرها لهما سألنا أن عندهما جعل يقول نزلت آية كذا في كذا ونزلت آية كذا في كذا. وقال ابن عيينة فأنا عكرمة إذا تكلم من مبرده فسمعه إنسان
قال كأنه مشرك عليه يراه. نعم حقيقة هذا أيضا ثناء كبير على علمه بالمغازي، يعني عكرمة عرف بالتفسير، وهذا ثناء جديد عليه في العلم بالمغازي، أنه عندما يتكلم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي مغازيه كأنه كان ينظر إلى هذه القصص والأخبار ورآها بنفسه من شدة دقته ودخوله في بعض التفاصيل التي ربما لا يطلع عليها إلا من رأى وعاين، وهذا يدل على عمق علمه بمغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال سمعت إذا قلت لك أن الحسن ترك كثيرا من التفسير حين دخل عكرمة البصرة حتى خرج منها فسقط.
نعم. بل الحسن لما دخل، الحسن البصري لما دخل عكرمة البصرة توقف عن التفسير تماما حتى خرج عكرمة إجلالا لعكرمة. يعني لما دخل البصرة أنه لا يحق له أن يفسر ما دام عكرمة موجود، عكرمة أولى منه بالتفسير، والحسن والحسن إمام أهل البصرة بل إمام أهل وقته. فانظروا إلى أي حد بلغ إجلال الحسن البصري لعكرمة. ترى ممكن بعض هذه العبارات يا إخوان لا تظنون إنها عبارات يعني مثل اللي توضع بعض الأحيان في مقدمات تراجم وتأخير، يعني ما لها وزن وما لها قيمة. لا لا، استحضر في نفسك هذه المواقف التي تدل على إجلال، يعني مثل هذا الموقف أعظم مما لو أثنى الحسن البصري بكلام على عكرمة، لأن تبين حقيقة ما يحمله الحسن البصري لعكرمة في قلبه من الإجلال والتعظيم. عبارة واحدة أو موقف واحد من مثل هؤلاء الأئمة يبين لك مكانة هذا الرجل في زمنه. نحن لم يدرك هذا الزمن، نريد أي إشارة تبين جلالة هذا الرجل في قلوب علماء ذلك الزمن. فمثل هذه العبارة تبين أنه كان أحد أئمة عصره عكرمة. ومثله كما قلت لا تستكثر أنه يحسد وأنه يعني يطعن عليه وأنه يتكلم في بعض الناس أو كذا، لا تستكثر ذلك، هذا شيء طبيعي ما دام بلغ هذه المنزلة وهذه المكانة. نعم. الجند، الجند مدينة باليمن. نعم.
فعند أن طاووس نجيزا بستين دينارا، فقيل له في ذلك فقال ألا أشتري عنا
بستين دينارا. يعني لما ورد الجند، وجند كما قلت بلد في اليمن، الجند، الجند مدينة باليمن. نعم.
فعند أن طاووس نجيزا بستين دينارا، فقيل له في ذلك فقال ألا أشتري عنا بشبات بستين دينارا.
نعم. يعني لما ورد الجند، وجند كما قلت بلد في اليمن، ما زالت موجودة اليوم معروفة، وفيها مسجد يدعى انه فيه فضائل وردت في احاديث باطلة وضعيفة، منها رواه حديثا موضوعا انه لا تشد الرحال الا اربعة مساجد، قالوا الرابع مسجد الجند. فمقصود بلد قديم ومن اقدم البلدان في اليمن التي سكنها بعض الصحابة، هذا لا شك فيه. هذا لما ورد الجند وهي بلد طاووس اليماني، وهو أحد تلامذة ابن عباس، أيضا طاووس ممن أخذ عن ابن عباس كما تعرفون، أهداه نجيبا أي ذليلا من الإبل، كان غالي الثمن بستين دينار، قال ستين دينار يعني ستين قطعة ذهبية، مبلغ ضخم ترى مو بسيط. فقيل له يعني تعطي هذا المولى نجيب بهذه القيمة؟ فقال لا أشتري علم مبني عباس. شوف العبارة هنا، اعتبر أنه بهذا التصرف يشتري علم ابن عباس، فعكرمة عنده وقد حوى علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس عن ابنه، هو فعل هذا لا لنفسه وإنما يوجد ذلك لابنه عبد الله بن طاووس حتى يتلطف معه عكرمة، ويعني يخصه بمزيد عناية ومزيد اختصاص لما يعرف أنه يعني أباه قد أكرمه وقد يعني أجله واحترمه وأعطاه ما يستحقه من الإجلال والاحترام. ولا شك أن هذا يؤثر في النفس، أحسن الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، ولو قيل قال الأحرار أفضل، لأنه ما هو كل إنسان يستعبد الإحسان، بعض الناس أعوذ بالله يطغى بالإحسان، فلو قال ولا طالما استعبد الأحرار إحسانه لكان أحسن وأدق في التعبير. اقرأ.
وقال فقال لنا الشهر من كوشك اكتبوه فإنه لم تكن أمة إلا كان لنا حقا إنهم لا تتحرك بهم. الأمير على أسئلة سعيد بن جبير تعلم أحد أهل مكة؟ قال نعم عكرمة. وقال قتادة
نعم هذا ثناء صريح من سعيد بن جبير في عكرمة. نعم.
وقال قتادة كان أنا من 30 ربعا فذكر فيهم قال وكان أهلهم من التسليم. وقال نعم الرحيم وقلت اريد ان اطرح على عكرمه فاني الذي سوق البصره اذ قيل لي هذا عكرمه وكنت الى جنه مالي فجعل الناس يسالون عن القران وقال كما بن زيد قال لي انه لم يكن جنوبي ثقه لعبت عنه.
وهذه احد الادله عند العلماء على ان ايوب لا يروي الا عن ثقه لانه قال لو لم يكن عندي ثقه لم اكتب عنه. نعم.
وقال يحيى بن عيون سالني ابن جريج هل كتبتم عن عكرمه؟ قلت لا. قال هذا كتبت عني.
يعني طبعا ثناء كبير. قد يقول قائل ايش يعني ثلث العلم؟ ايش قال ثلث العلم؟ يعني مهما كتبت عن غيره فعند عكرمه بقيه هذا العلم. يعني لو ضممت الى ما اخذته من العلم عكرمه لكانك حويت العلم كله. فالناس كلهم عندهم شيء مشاع مشترك ويختص عكرمه بثلث خاص به ليس مشاعا ولا مشتركا. نعم تفضل.
وقال خليل بن الشهيد كنت عند عمرو بن دينار فقال والله ما رايت مثل عكرمه فقط. وقال سلمان بن سكين كان عكرمه من اعلم الناس التفسير. وقال سفيان بن سلمه يكتب التفسير لاربعه عمرو بن بدا به. وقال ابن قاسم ليس انا من اصحابه لكن احتج بعكرمه.
هذه عباره ما في اقوى منها. شيخ الصنعه ينقل الاتفاق والاجماع على ان عكرمه محتج به. خلص يعني بالفعل ينبغي أن تغلق صفحة الطعن في عكرمة. من يأتي اليوم ويعيد هذه العبارات التي قيلت قديما ليرد بها حديث عكرمة هذا لو في حاكم إسلامي ينبغي أن يعذره، لأنه بالفعل قضية خلص إن كان في خلاف في أول الأمر أو في شبه وشكوك انتهى الأمر. عكرمة أحد أمة المسلمين، أحد علماء المسلمين، أحد أعلم المسلمين بالتفسير. الطعن عليه طعن على في دين الله عز وجل. مثل هؤلاء الأئمة الذين يدور عليهم الحديث ويدور عليهم العلم الطعن فيهم ترى يؤثر في تبليغ دين الله عز وجل ويؤدي إلى النقص في تبليغ دين الله عز وجل. كما كان يقول الإمام أحمد إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاعلم أنه في قلبه شيء على السنة. وقيلت في غيرها أيضا. فالمقصود أنه بعض أئمة السنة وبعض أئمة الدين الذين تدور عليهم بالذات الأحاديث والسنن والعلم الطعن فيهم طعن في الدين تماما. وقد لا يستطيع يجرؤ الإنسان على أن يطعن في الدين فيلجأ إلى طعن يؤدي إلى طعن في الدين. فعكرمة هو من هذا القبيل من أئمة المسلمين الذين ينبغي أن لا نتوقف أو نشك في أنهم ممن يحتج بحديثهم. نعم. وأنه أحد العلماء. نعم.
فقال شعر المبارسي عن المعين إذا رأيت إنسان يشعر في عكرمة فاستهينه مع الإسلام.
إجي يا سلام. هذه نعم.
وقال عثمان الثاني قلت للمعين أيهما أحب إليك عكرمة عن الشباب أو عبيد الله إن من الرجال محبا عنه؟ قال فيهما ولم يكتب قلت عكرمة وسعيد بن جبير قال فقدم ثقة ولم يكتب. وقال سعيد التلميذ صيده ثقة وتقدم الثقة بحادث جديد. وقال المرودي قلت لأحمد بن حنبل
الظاهر المرودي مع ان فيه من كلام احمد المروزي لكن الذي يشتهر هو المروذي والذي له عبارات كثيره تنقل المروذي. نعم. ويمكن التثبت منها بالرجوع الى كتاب المروذي عن الامام احمد مع انه ليس كاملا بعض الاسئله عن احمد فيه لكن قد توجد في هذه العباره فتقطع الشك باليقين. نعم.
وقال عبد الله بن محمد بن موسى المروذي اجمع عامه طلب العلم على احتجاجه بحديث حكم واتفق على ذلك وقصة العلم بالحديث من أهل أصل منهم أحمد بن حنبل إسحاق بن راهوية وأبو ثور ويحيى بن معين. ولقد سألت إسحاق عن احتجاج بحديثه فقال عكرمة عندنا إمام في الدنيا قد تعجب من سؤاله إياها.
نعم يعني خلاص انتهى الكلام في عكرمة حتى أنه عجب من السؤال عنها. مجرد السؤال عنها أمر مستغرب. الإمام إسحاق بن راهوية. نعم.
قال حدثنا أبي الواحد أنه شهد يحيى بن معين وسأله بعض الناس عن احتجاج وقال عنه المدين كان عكرمة من أهل شره ولم يكن في مواد الأحلال أكثر عنه وقال ابن مسلم قال هذا أصحاب من عباد عيال عيال على عكرمة وقال ابن مسلم روى عكرمة مئة وثلاثون رجلا من وجوه البلدان كلهم رواه به وقال عباس بن مسلم المرزي كان عكرمة على مواد الأحلال أتباعه وقال بقنا في غيثنا أن عشر من أكد الناس من يأمين فلم يعدد عنه الزوجون بقومتنا أكثر حديثه عن الصحابة رضي الله عنه وقال ابن بحر المدري ولم يكن أحد يدفع حكيمة عن التقدم في علم الفقه والقرآن وتأويله وكثرة الروايات الآثار وأنه كان عالم المكان في تقليد كلة أصحاب الأحلام أيام وصف له التقدم بشأن وأمره من الناس أن أخذ عنه ما لا بشهادة معه من تثبت عدالة الإنسان يستحق جواز الشهادة ومن ثبت عدالته فلم يقبل فيه الجرح وما تصح عدالته الظن وبقول فلان بن مهران لا تكذب علي وما أشبهه من القول الذي له نفوذ وبصائر ومعانا اليه اتيه وجهه اليه من الغباره ومن لا علم له بصير كلام العرب.
نعم. هذه عبارة مهمة جدا لابن جرير عليه رحمة الله لأنه يقرر فيها القاعدة التي دائما تذكر في كتب المصطلح وهو أن من ثبتت عدالته واستفاضت وأصبحت محل اتفاق لا يقبل فيه الجرح المبهم هذا متفق عليه وحتى المفسر ينظر فيه ونحاول أن يتأوله بقدر المستطاع ما أمكن ذلك ولذلك لما أصبح عند ابن جرير الطبري أن مكانة عكرمة لا شك في عدالته ولا شك في أنه أحد أئمة الدين والإسلام رأى أن هذه أقوى من أي جرح فيه حتى العبارات الصريحة كما قال إلا فيها تكذيب يعني الصحيحة حتى العبارات الصحيحة عن من نسبت إليه كعبارات تكذيب سعيد بن مسير صحيحة عن عكرمة عن سعيد إلا أنها لا يصح أن تحمل على ظاهرها ووصف يعني سبب الأخذ بظاهرها لأنه بسبب كما يقول عدم العلم بتصاريف كلام العرب حتى لا تظنون أني أبالغ لما أقول بأن إدراك لغة العرب ومعرفتها له أثر في الجرح والتعديل هذا هو ابن جرير يصرح أن من أسباب الخطأ في هذه المسألة الجهل بتصاريف كلام العرب فلا بد من العناية بهذا الباب أيها الأخوة. نعم. لحظة شيء يسير. لاحظ القساوة حقيقتها القسوة في عبارة ابن جرير لما قال أهل الغبار. ما لوم ابن جرير على هذه العبارة. ولا اعتبر قول هذا سوء أدب. لما؟ لأنه جاء في موطنه. لأنه جاء وصفا حقيقيا. من أراد أن يطعن في عكرمة فإنه يستحق أن يوصف بهذا الوصف والآن نقص عليه حتى نبين شدة خطأه أولى من أن نتلطف معه من أجل خاطره ثم قد يأتي الإنسان ويتصور المسألة ليسوق فيها الخلاف انتبهتم يا أخوان مفسدة القسوة معه أقل وأخف من مفسدة شيوع كلامه أو تصور أن هذا القول له وجه من النظر فلن أقصو عليه بعبارة طبعا نوضت هذه العبارة أنها ما خصت شخصا معينا تكلمت عن رأي أن من يقول بهذا الرأي إنما أوتي من قلة الفهم مقصود الغباوة هنا قلة الفهم والجهل بأساليب العرب في الكلام نعم تفضل
وقال ابن حبان كان من علماء زمانه بالفقه والقرآن فلا أحد منه شيء يعني يجب قبوله والخطأ به
جميل شوف ما زلت والله قضية تأويل الكلام لما قال ابن حبان ولا أعلم أحدا ذمه بشيء إيش قال الحافظ بن حجر يعني يجب قبوله وقطع به ليش قال هذا الكلام مع أن ظاهر عبارة الإطلاق هو نفسه ذكر بمن تكلم فيه ابن حبان لا يمكن يقصد بما حد تكلم فيه الإطلاق إذن إحنا الكلام على الصواب لا تقول تناقض قول إذن يعني يجب قبوله وقطع به نعم لا لا ينصرف إلى ما صرح بالتكذيب، وإنما ينصرف إلى ما يحتج بالتكذيب على التكذيب. لكن لا بالعكس، يتأول الآن كلام سعيد المسيب، يعني ما يعتبر سعيد المسيب أنه أخطأ، ما يعتبر سعيد المسيب أنه مخطئ، وإنما يعتبر أن أدار سعيد المسيب لها وجه صحيح. أحسنت، يعني تنبيه في محله حتى لا يظن ابن جرير أنه يتكلم عن سعيد بن مسيب أو عن من تكلم فيه من العلماء، وإنما يقصد من احتج بهذه العبارات على أن عكرمة كذاب، هذا هو الذي يقال عنه إنه من أهل الغبارة، لأنه مرع كل ما يحيط بالمسألة من ملابسات ومن يستحضر في نفسه مكانة عكرمة وثناء من أثنى عليه والاحتمالات التي يحتملها عبارات هؤلاء الأئمة الذين طعنوا في عكرمة. نعم.
وقال ابن عم الحكام من عادته كل ان يدرس الاحاديث التي ذكرت الثقه او عن غير الثقه.
طيب هذه فائده قيدوها عندكم عن منهج ابن عدي في الكامل، ايش يقول؟
من عادته ان يدرس الاحاديث التي ذكرت الثقه او عن غير الثقه.
جميل. اذا الاصل انتبهوا، الاصل فيما يخرجه ابن عدي للرواة في تراجمهم أن تكون أحاديث استنكرت على هؤلاء الرواة، ولا يعني ذلك أن كل ما أخرجه مما استنكر عليهم، ولا يعني أن ما استنكر عليهم كله عند ابن عدي منكر أيضا، أمرين انتبهوا، يعني الأصل أن ما الأحاديث التي يذكرها أنها مناكير عند ابن عدي، هذا في الغالب أو في الأكثر، لكنه قد يذكر أحاديث للراوي لا استنكرت على الراوي لا عند ابن عدي ولا عند العلماء، بل قد يذكرها للدلالة على ثقة الراوي، وأذكر في ترجمة هشيم وغيره أنه قال ما يدل على دلالة هشيم أنه روى عنه جماعة من أهل العلم عبد الرحمن المهدي وفلان وفلان، ثم صار يسوق رواية عبد الرحمن المهدي عن هشيم ورواية فلان أئمة عن هشيم ليثبت بها على مكانة هشيم، ولا بالعكس يقول الأحاديث جاءت لبيان مكانة ودلالة هذا الراوي. وبعض الحين قد يذكر حديث استنكر بالفعل على الراوي، وهذه حالة ثانية، لكنه نفسه لا يوافق على أنها منكرة، ولذلك يدافع ويعود بعد ذلك ويقول هذا الحديث استنكر عليه والصواب أنه ليس منكر وأنه قد تابعه فلان وفلان وفلان، وينفي تهمة التفرد والنكار عن ذلك الراوي. لكن الأصل إذا ما جاءت أدلة وقرائن في نفس الترجمة تدل على أنه لم يرد أي استنكار، الأصل أنها منكرة، هذا مفيد جدا لنلتمس حكم، نحن ما احوجنا ان نعرف راي المتقدمين لبعض الاحاديث، فلما ياتينا مثل هذا الامر هذا قوي جدا. ثم هذا المنهج يعني لا حقيقة في كتاب عادي، كل من يقرا عادي يعرف انه هذا المنهج في الكتاب، لكن لما ياتي ايضا في عباره امام وحافظ الحفاظ المعتبرين الذين لهم مكانتهم عند يعني السابق واللاحق يعرف ان هذا المنهج صحيح، فيما لو ادعى احد انه منهج لابن عدي يعني قد يوفق في نسبة هذا المنهج لابن عدي. طيب يقول ان عم لما ذكر هذا المنهج لابن عدي اكمل
فقال فيه بعد ان ذكر كلامه في عكرمة فلم اخرج هنا من حديثه شيئا لان الثقات اذا روى عنه فهو مستقيم ولم يمتنع من ائمة ورسلاء الصحاح من تخريج حديثه وهو اشهر من احتاج الى ان اخرج له شيئا من حديثه.
نعم.
وقال الحاكم رحمه ربنا احتج بحديث ائمة القدماء لكن بعض المفسرين اخرجوا حديثه من حيث الصحاح من حيث الصحاح احتجاجا لما سنذكره ثم ذكر حكاية الحماس. وقال ابن ماجه اما حال عكرمة في نفسه فقد اختلفوا امة من التابعين منهم زيادة على 70 رجلا من سيار التابعين واتباعها وهذه المسيرة لا تكاد تخرج منها بكبير احد من التابعين على انه جرحهم وعلم لم يمسك عن الرواية عنهم ولم يستغن عنه. وكان حديثه متربى بقبول قرنا بعد قرن من ازمان الائمة الذين امروا الصحيح على أن مسلما كان أصحاب
رأي
فيه وقد
أخرج له مع ذلك. طيب هنا أيضا كلام قوي لابن منده، هو أحد من صنف كتابا منفصلا في عكرمة في الدفاع عن عكرمة، من أهم عباراته يقول على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه ولم يستغني عن حديثه، ليبين أنه لا يمكن أن يكون من تكلم فيه أو من يعني روى بعض الطعن فيها وأمسك عن روايته بعض الأحيان أنه يقصد أنه مجروح في العدالة، لأن العبارة التي جاءت فيها إخوان جاءت متعلق بالعدالة ولا بالضبط بالعدالة. فلو كانت هذه الجروح صحيحة هل يمكن أنه يروي عنها أحد العلماء؟ لا يمكن. جحف الأداء يقول الفاسق لا تقبل روايته ولا يروى عنه إلا على وجه التحذير منه. ولو كان الكلام فيه ضبطه لقيل لهم شرطه إذا كان روى عنه يكون عنده ضابط، لأن الراوي العدل السيء الحذر قد يروى عنه لأنه قد يتقي حديثه كما قلنا لما صنفنا الرواة إلى ثلاثة أقسام، من هو الذي يروى عنه والذي لا يروى عنه. فعكمها رواية أحد عنه هذا يدل على أنه عدل عند من روى عنه، وعدم إمساك العلماء عن الرواية عنه هذا يدل على أنه ليس مطعونا في عدالته، وأنه عدل عند من حتى عند بعض من تكلم فيه. أما موقف الإمام مسلم فهذا يبين لكم قضية معينة، يعني مسألتين متعلقة بطريقة معرفتنا لموقف صاحب الصحيح من الراوي، أنه إذا كان هناك راوي مشهور مكثر من الرواية ثم نجد صاحب الصحيح تجنب الرواية عنه تماما أو غالبا، هذا في إشارة إن له موقف من هذا الراوي. قد يقول قائله قد يكون استغنى برواية غيره عنه، نقول لكن مع كونه مكثرا يتجنب الرواية عنه هذا يوحي بأنه بالفعل له موقف خاص تجاه هذا الراوي، ولذلك شوفنا اعتبر مجرد ترك الإمام مسلم الرواية عنه أنه كان له رأي غير جيد في عكرمة. هذا واحد. الشيء الثاني الذي ممكن نستفيد منه من هذه العبارة أن إخراج العالم للرجل خاص المقل هذا يدل على عكس السابقة، هذا يدل على أنه معتمد عنده، خاصة إذا كان الحديث التي رواه يشاركه بها غيره، يعني تفيدها من السابقة. ليش اختار بالذات حديث هذا إلا وهو معتمد عند هذا العالم من ألف في الصحيح؟ طبعا الكلام من ألف في الصحيح خاصة، لكن حقيقة يقال إن أصحاب الصحيح قد يتجنبون حديث الثقة عندهم لا لأنه ضعيف عند صاحب الكتاب، ولكن لأنه فيه خلاف ويريد أن يوزع كتابه عن الخلاف فترك الحديث عن هذا الرجل. وهذا يمثله تماما موقف الإمام البخاري من عدد من الرواة، يعني البخاري صرح بالاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما روى الترمذي ذلك عنه. الترمذي روى في الجامع أنه سأل البخاري عن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقال البخاري يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي، وسمى رابعا أحمد وإسحاق والحميدي وابن معين يحتجون بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يقول البخاري فما للقوم بعد هؤلاء. عبارة صريحة بأن عمرو بن شعيب عند البخاري في رواية عن أبيه عن جده حجة، ومع ذلك ما أخرج ولا رواية لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الصحيح مع كثرتها ومع أن جزءا كبيرا منها في الأحكام مهمة جدا أن تخرج. ليش؟ لأنه فيها خلاف. حماد بن سلم، حماد بن سلم الإمام عند البخاري وعند غيره، ومع ذلك تجنب ما أخرج له إلا في مواطن يسيرة جدا من موطنين أو ثلاثة أو نحوه في الصحيح، تجنب حديثه تجنبا ظاهرا. ولذلك انتقدوا جماعة من العلماء كما قلت أكثر مرة، انتقدوا على ذلك ابن حبان وانتقدوا على ذلك الدارقطني، انتقدوا موقف البخاري من حماد بن سلم، وأيضا انتقدوا موقفه من سهيل بن أبي صالح، قالوا سهيل بن أبي صالح خير من كثير ممن أخرج له البخاري، وسهيل بكتب الرواية عن أبيه عن أبي هريرة له نسخة في رواية عن أبي هريرة. فهذا كله يدل على أن مجرد ترك البخاري أو مسلم الإخراج عن رجل هذا لا يلزمه أن يكون ضعيف عند صاحب الصحيح، ولكن قد يكون السبب كما ذكرت أنه من باب الخروج عن الخلاف، ما دام أنه بالفعل استطاع أن يوجد أحاديث أصول بروايات أناس ليسوا بمتكلم فيهم هذا أقوى في يعني للصحيح للتصحيح. وهذا يبين لكم قوة شرط أصحاب الصحيح، ويذكرنا بقضية من نجد في الصحيح ولا نجد فيه جرحا ولا تعديلا. إذا كان عكرمة يتركه مسلم لمجرد كلامه فيه. وإذا كان البخاري يترك حماد بن سلامة أو يتجنب حديثه تجنبا واضحا ظاهرا مع كونه حجة عنده إماما عنده لمجرد كلامه فيه، فهل يمكن أن يخرج للرجل ولا يعرفه أصلا مجهول؟ هذا غير ممكن أبدا. إذن هذا يدل على أن مجرد إخراج صاحب الصحيح للرجل أن هذا يقتضي قبوله وتوثيقه عند صاحب الصحيح. تفضل. كيف؟ لا، هذه قضية أخرى. ما في شك أنه لا، إحنا قبل قليل نقول لا يكاد يوجد أحد إلا واختلف فيه، خاصة المشهورين. يعني لا يكاد يوجد أحد إلا واختلف فيه، خاصة المشهورين. فلا بد إذن أن يوجد رواة مختلف فيهم ويخرج لهم البخاري ومسلم، ولا بد أنهم يعرفون أنه قد اختلف فيه، وبعضهم نفس البخاري قد يورد في كتبه خلافا فيه ومع ذلك يخرج لهم للصحيح، ولا يمكن أن يترك الخلاف تماما. لا يمكن أن يتركه تماما، لا بد أن يخرج الرجال المختلفين، لكن لما يضطر عند أحمد بن سلمة أخرج له في مواطن البخاري. لكن واضح أنه كان يتجنب حديثه، وجد الحديث يعني كأنه كان ينظر للحديث، فإذا لم يجده إلا عند حماد وهو أصلا في الباب يجد أنه مضطر لإخراجه فيخرجه. يقول الأخ طيب، لما يخرج لأناس أسوأ حالا من عكرمة أو الكلام فيهم أشد من عكرمة، هل يدل هذا على أن عكرمة عنده أشد من أولئك؟ لا، لا يلزم ذلك، لكن يعني القضية يضبطها أو يحكمها مسألة هل يجد هذا الحديث الذي لهذا الراوي من حديث غيره ممن ليس فيه الخلاف الذي في عكرمة. يعني غالب أصل رواية عكرمة تراها في التفسير، غالب رواية عكرمة في التفسير، وغالبها موقوفات على ابن عباس من كلام ابن عباس، والموقوف ليس من شرط الصحيح أصلا، انتبهتم؟ فكل مسلم ما يخرج له هذا ترى سببه الظاهر والقوي أنه خارج عن شرط الصحيح غالب رواياته، يعني ما اضطر إلى حديثه كثيرا. البخاري ليش أخرج له؟ لأن البخاري اعتنى بالموقوفات في كتاب التفسير. كتاب التفسير في صحيح البخاري مليء من رواية عكرمة عن ابن عباس، هذا الذي جعله يخرج لي عكرمة. أما مسلم لما كانت عنايته بالمرفوعات ويجد هذه المرفوعات بروايات غير عكرمة سواء عن عباس أو غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيستغني بها عن رواية عكرمة، وهي حال قضية اجتهادية. يعني قد يقف أنا على الراوي عكرمة فأجد أنه والله خلاف بعكرمة أخف من خلاف في فلان، فلا يمكن أن أحاكم علمي أو علم مسلم إلى علمي وأقول ليش تخرج لي عكرمة مع أن الخلاف فيه أقل من فلان، لعل علم مسلم ما يقتضي أن الخلاف في عكرمة أقوى من الخلاف عندما نظن نحن أن الخلاف فيه خف. فقضية نسبية واعتبارية، ثم يراعى فيها قضية كما ذكرت لكم، قضية هل هو مستغن عن حديثه بحديث غيره أو لا. فإذا وجد أنه في أحد الرواة لا يستطيع أن يستغني عن حديثه والراجح عنده فيه أنه ثقة عنده يخرج حديثه، لكن إذا اجتمع في رجل أنه مختلف فيه وأنه مستغن بحديث غيره عن حديثه يترك حديثه وإن كان عنده ثقة. نعم يعني. تفضل.
وقال عمر بن الخطاب كان حكيمة من جلة العلماء ولا يفضح فيه كلام من تكلم فيه لأنه لا حجة ما أحد تكلم فيه، وكلامه السير فيه لا خلاف في شيء أنه كان أعلم بكتاب الله من المرسلين، وقد يظن الإنسان ظنا يغفر له ولا يسأل ولا يملك نفسه. قال وزعم أن
طيب. طبعا ابن عبد البر له كتاب ايضا منفصل وايضا تكلم عن عكرمة كلام مطولا في كتابه جامع بيان العلم وفضله المطبوع، تكلم عنه ودافع عنه كلام مطول في كتابه جامع بيان العلم وذكر كثير من العبارات التي سيذكرها المؤلف هنا. نعم. نعم. لا، أما أنه صحيح عن مالك فهذا هو الصحيح، يعني أثبته عليه جماعة، وهناك حديث عدة بالفعل من رواية ثور بن يزيد كما ذكرنا عن ابن عباس، وثور إنما ثبت أنه ثور إنما يرويها من رواية أخرى عن عكرمة عن عباس. بل الآن تذكرت أن بعض روايات الموطأ، بعض روايات الموطأ في حديث أذكره الآن إما ذكره الداني في كتابه أطراف الموطأ أو غيره من الكتب التي خدمت الموطأ مقيدة عندي هذه الرواية، أنه في عامة الروايات الإمام مالك ذكر الحديث عن ثور عن ابن عباس بإسقاط عكرمة. وثبت عن مالك من وجوه أخرى في أحد الموطئات وخارج الموطئات أنه روها عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس. فثبت أن الواسطة هي إيش؟ عكرمة. وأن مالكا تعمد إسقاط ابن عباس. وممن قال هذا يعني من الأئمة المطلعين لهم عناية كبيرة جدا بالموطأ الإمام الدارقطني، ممن نص على أن الإمام مالك أسقط عكرمة من كتاب. والدارقطني كما تعرفون له عناية خاصة بالموطأ إضافة إلى إمامته ونقده وحفظه البالغ الواسع. وكأن في إشكال عند ابن عبد البر من قضية هذا الإسقاط، لو كان ضعيف ليش يسقطه؟ الإشكال يزول بأن نقول إنما أسقطه لأنه كان مبتدع مع كونه ثقة عند مالك، يعني كما يكرى أنه مبتدع فتركه هجرا. طيب ليش روى عنه؟ لأنه عنده صادق في روايته وأن بدعته لا يؤثر على قبول روايته، فينحل الإشكال، ما في داعي يعني للوقوف من هذه القضية موقف الريبة والشك، مثل ما فعل محمد المسيين فعل مالك. نعم. وهذا أيضا أثبته الإمام أحمد. ليش نقول الدارقطني؟ أحمد أثبت هذا عن ابن سيرين وعن مالك بن أنس أن مالكا أسقط عكرمة لسبب ما نصب إليه من القول ببدعة الخوارج. نعم.
وقد أقلنا القول في هذه الترجمة وإنما أردنا بذلك جمع ما تفرق من كلام العلم بشأن الجواب عن ما قيل به واعتذار البخاري في اجتهاد لحديثه، وقد وضح صحة حروفه بذلك الله
أعلم. طيب جميل، انتهت الترجمة بذلك. بين الحافظ ليش أطال في الترجمة، وجزاه الله خيرا على هذه الإطالة التي ذكر فيها كثيرا من الفوائد وأتقنها أيما إتقان وأفاد فيها كل الإفادة. وننتقل بعد ذلك إلى كتاب ابن رجب عليه رحمة الله. الصفحة كم يا إخوان؟ كم مضى من الوقت؟ ساعة شوية. إيش النقطة الجديدة؟ إن كان طويلة تركناها وابتدأنا بالأسئلة ونرجع لها بعدين. إيش النقطة اللي عندنا؟ الصفحة كم؟ لا كلام طويل، هذا كلام طويل. طيب الظاهر نقف هنا وننظر في الأسئلة لأنه نعم. طيب سؤالين أي. طيب يقول السائل حول اللغة، يقول هل تنصحون بكتب معينة فيما ذكرت من القراءة في لغة العرب من شعر ونثر وخطاب وكيفية الاستفادة منها من طريقة تقييد أو غيره؟ طيب يعني هذا خارج عن موضوع الدرس الأساسي، لكن لا بأس ما دام هو السؤال الوحيد نجيب عنه. المقصود يا إخواني الإنسان يعني يكثر من القراءة في كتب الأدب التي تعتني باختيار أجود كلام العرب ومختار كلام العرب. عامة كتب وعامة شعر العرب جيد، لكن لا شك أن بعضه أجود من بعض. وعامة ما ذكر عن يعني الخطباء والفصحاء في الكتب أيضا غالبا هو من كلام البليغ الفصيح، لكن هناك كتب تتميز بمزيد فصاحة وبمزيد بلاغة وبيان. فمن أهم هذه الكتب حقيقة ما دام يعني القضية نذكر بعض الكتب المتميزة في ذلك في الشعر، من أهم الكتب الحماسة لأبي تمام، من أهم كتب الانتقاء الشعري حماسة أبي تمام، الحماسة لأبي تمام، وله جروح عدة من أشهرها شرح المرزوقي، شرح المرزوقي لحماسة أبي تمام، وهناك شرح الخطيب التبريزي لكنه مختصر، شرح المرزوقي أوسع. والحماسة لها طبعات عدة، حماسة أبي تمام أيضا يعني يذكر العلماء من بين طبعا الكتب الاختيار كتاب المفضليات وكتاب الأصمعيات، لكنها حقيقة أنا لا أنصح بقراءة البداية بها المفضليات والأصمعيات، إنها غالبا من الشعر الكثير غريب، ألفاظ غريبة كثيرة، فيبتدئ الإنسان مباشرة بها يشعر إنه كان داخل في طلاسم، كان يقرأ في غير اللغة العربية إذا كان له معرفة قوية في اللغة العربية قبل، فيشعر بملل وعدم استفادة ويترك القراءة، لكن لا يبتدئ بالحماسة لأنها أرق وألطف. ثم إذا صار عنده شيء من الثروة اللغوية ينتقل للمفضليات. يصير يعني مو كل بيت يحتاج إنه يقف عنده ولي على الشرحة، يمر على البيت البيتين واضحة ثم يقف عند بيت يحتاج إنه ينظر، لكن يجي عند كل كلمة تحتاج إلى شرحها يصير يعني مثلا مستغلق. الحين هذا بس نذكر الكتب بعدين ننتقل، لأنه ذكر طريقة الاستفادة من الكتب. فكتب الاختيار كثيرة حقيقة، منها هذه الكتب التي ذكرتها. من أيضا كتب الاختيار المهمة حقيقة خاصة يعني في باب النثر كتب الجاحظ عموما، كتب الجاحظ كلها من ناحية الأدب هي قمة في الأدب، يعني نفس كلام الجاحظ قمة في الأدب ولا شك، فهو عميد الأدب العربي صحيح، يعني ما عرف الأدب العربي ناثرا كالجاحظ، ما عرف الأدب العربي ناثرا متخصصا في هذا الباب كالجاحظ. يليه كتب أبي حيان التوحيدي، كتب أبي حيان التوحيدي طبعا كتب الجاحظ البيان والتبين، الحيوان، البخلاء، الرسائل، كتب كثيرة للجاحظ يعني. العثمانية، كتاب العثمانية له جميل، ترى أنتم بالذات طلبة العلم الشرعي ينبغي عليكم أن تقرأوا العثمانية، لأنه نقاش للشيعة، وتتصور أنه تقول إيش بيكون عند الجاحظ، عنده من الأدلة ومن الدفاع عن عثمان ومن الرد على الشيعة ما لا تجده إلا في هذا الكتاب. حتى والله إني أول ما قرأت الكتاب يعني ظننت أو رجوت أن الله عز وجل يغفر للجاحظ بدفاعه عن عثمان رضي الله عنه، لأنه دافع عن عثمان أقوى دفاع من غير أن ينتقص عليه بطالب بأدنى قدر من الانتقاص، فأجاد أي ما إجاد حقيقة. وحجج عقلية، هذه ميزة الكتاب، ملزمة للخصم بأسلوب أديب يعني آخذ للألباب، هو كتاب مجلد واحد عثماني لإسمه. فالجاحظ والحيان ومن أهم كتبه الإمتاع والمؤانسة، ومن أجل كتبه ناحية الأسلوب ولطافة الأسلوب كتاب أخلاق الوزيرين، كتاب أخلاق الوزيرين. وأنا أتحدى شخص يبتدئ بقراءة هذا الكتاب إلا وينتهي منه إن كان في ليلة واحدة مع أنه مجلد ضخم، لبديع أسلوبه في هذا الكتاب. وأيضا كتاب الصداقة والصديق، كتاب مهم جدا الصداقة والصديق، يعني حقيقة يحتاجه طلبة العلم أيضا، لأنه يبين لهم ما هي أخلاق الصديق الوفي، ما هي الأخلاق التي ينبغي أن يتعامل بها الأصدقاء فيما بينهم. أيضا من كتب التي ليس فيها نثر كثير له غالبها جمع كتاب البصائر والذخائر، يعني كثير له كلام خاصة يبتدئ كل مقطع أو كل فصل بكلام له ويختم أيضا بدعاء وابتهال، لكنه غالب اختيارات. أيضا الإشارات الإلهية له، الإشارات الإلهية هو كله أدعية وتسبيحات، هو كتاب بديع أيضا لأبي حيان، كله أدعية وتسبيحات وقمة البلاغة أيضا، الإشارات الإلهية لأبي حيان له كتب كثيرة. ثم هناك كتب حقيقة تعتبر مصادر أصلية للتذوق الأدب والاختيار، مثل كتاب أمالي القالي، أمالي أبي العلي القالي، كتاب مهم ولطيف جدا، وترى فيه إسناد وفيه أحاديث، وبعدين كأنك في بستان من آية إلى حديث إلى بيت شعر إلى قصة، إلى يدخلك في عمق علم النحو شوية، يدخلك في عمق الصرف في كل العلوم. وطبعا والعجيب أن هذا كتاب بما فيه من علم أملاه إملاء أبو علي القالي من حفظه لما رحل إلى الأندلس، كان فقيرا معوزا ما يجد لقمة العيش في بغداد، فرحل من بغداد إلى الأندلس عسى أن يجد يعني شيء يكفيه حاجته، وكان من أئمة اللغة في بغداد، لكن بغداد له فيها منافسون كثيرون مثله كثير في بغداد، فلما رحل إلى الأندلس برز وقربه الخليفة وصار له مكانه وكذا، وأملى هذا الكتاب الشهير الذي هو مليء بالاختيارات الجميلة جدا. طبعا أيضا بين الكتب التي تذكر العقد الفويد كتب كثيرة حقيقة يعني ليست قليلة، الأغاني لأبي فرج الأصبهاني كتاب من أصول كتب الأدب أيضا، ولا يمكن أن يتجاهل أو يتفادى، خذ ما فيه من خير ودع ما فيه من شر، ما هو كتاب مصدر للشريعة، كتاب ابن فرج الأصبهاني، لا تقرأ فيه كأنك تقرأ في صحيح البخاري كل ما فيه تسلم به، لكن استفد ما فيه من كلام أدبي أو شعر جميل أو كذا، استفد من هذا الكتاب. وهذا كتاب خزانة ضخمة من كتب الأدب، ولو ضاع لفقدنا شيئا كثيرا من لغة العرب. هذه تقريبا أهم الكتب، هناك كتب كثيرة، مكتبة الأدب والدواوين الشعرية كثيرة جدا ليست قليلة، لكن هذه تقريبا أهم الكتب. الله يعني أنا أنصحكم في البداية حقيقة حتى الحماسة وعيون الأخبار لابن قتيبة، الحماسة وعيون الأخبار لابن قتيبة أول ما تفتتح به بهذين الكتابين، ثم بعد ذلك. والشيء لابد أيضا في الضيف له كتاب كتب الجاح، لابد ما أنسى شيء من كتب الجاح، إما البيان والتبين أو الكتاب العثمانية كما ذكرت، سبب العثمانية جيد، ابتدوا بالعثمانية، الرسائل لا إذا تضبطون فيها بداية تدعوه منا بعدين، لأن الرسائل فيها أشياء شينة يعني. لكن إحنا يا إخوان دائما نقول خذ الأدب والأسلوب، ما عليك في ماذا يتكلم، يعني الأمر القيس ذكر الأشياء قبيحة جدا في قصائده، ومع ذلك قصائده مليئة في ابن جرير الطبري، يحتاج بقصائد وأبيات ابن جرير ابن القيس أو غيره من الجاهلين، والتي هي من أسوأ الأبيات من ناحية يعني استفاهة وقلة الأدب اللي فيها، ومع ذلك يذكرها ابن جرير في كتابه التفسير، لأنها محتاج بها لغة محتاج بها. فيعني اترك المعاني وخذ الأسلوب، وتذكر أن هذا جاهل يا أخي، إذا كان من أهل الفطرة لعله يمتحن يوم القيامة فتكون من أهل الجنة، لا أتكلف فيك، خذ ما عنده من أدب وابتدع الباقي. الأسلوب يا إخوان الذي أنبه عليه، والذي حقيقة يعني أيضا نبه عليه طبعا من قبل بقوة جدا محمود شاكر، ونبه عليه كثير من أدباء حتى الجرجاني صاحب دلالة الإعجاز نبه عليه، ونبه عليه أبو طاهر البغدادي في كتابه أساس البلاغة، نبه عليه جماعة من العلماء يقولون بأن تذوق كلام العرب لا يلزم منه أن يكون الإنسان ضليعا جدا من النحو، ولا ضليعا جدا من البلاغة، ولا ضليعا جدا من الصرف، قد يصل الإنسان أن يكون أديبا من الدرجة الأولى ويتذوق كلام العرب وعلمه بهذه العلوم، ما أقول ما عنده علم لكن محدود، عنده مبادئ أولية. إذن إيش المقصود؟ إنك تقرأ القصيدة مثلا المختارة، تأخذ أي قصيدة من قصائد المختارة تقرأها بتأمل، تحاول أن تستنبط أثناء القراءة ما هو سبب اختيار هذه الأبيات، ليش اختارها الأدباء، ليش اعتبروها من ليش ميزوها على غيره من غيرها من الأشعار. حاول أنك أنت نفسك تتذوق تقرأ قصيدة مرتين وثلاثة وأربعة، مو المهم أنك تحفظ. كم من حافظ اللي بالدواوين العرب ما عنده شيء من الأدب، لا، تتذوق هذا الكلام وتعرف لما اختار العلماء هذا الشعر. وإذا أحببت أنك تختبر نفسك مثلا خذ لك ديوان من دواوين العرب الشهيرة يعني، وحاول أن تقرأ في هذا الديوان، وحاول أنت تختار أبيات بذوقك، ثم انظر هل كانت هذه الأبيات مختارة بالفعل عند العلماء. إذا وجدت والله هذه الأبيات ما حد تطرق إليها فاعرف أن ذوقك تعبان، وإذا وجدت أنك اخترتها وانتقدها العلماء وبين أنها مو جميلة فاعرف أيضا أن ذوقك تعبان من باب أولى أولى بالدليل. وإذا وجدت لا والله لكن ما الذي اختار الأبيات التي اخترتها بالفعل اعتبرها العلماء من أجود شعر هذا الشاعر، وعندها تعرف مبتدا عندك الذوق الأدبي يعني. أنا يعني معروف هذا خمس مشهورة ممكن آتي لكم بأبيات تقول ما شاء الله الأبيات هذه ممكن تقولها أكيد شاعر جاهل يقع هذه الأبيات، ويحتمل يكون شاعر توفي من 50 سنة ولا يمكن من الأحياء والقصيدة ما فيها شيء من الجمال. فلا بد أن تنتبه لقضية التذوق الأدبي. ولو قرأت بعض كتب النقد، النقد الأدبي هذا جيد أيضا ينمي الذوق الأدبي، ومن أهم كتب النقد القديمة كتاب الموازنة للآمدي، كتاب مهم جدا ودسم جدا، لا أقصد بالدسم يعني ثقيل، لكن أقصد إذا أردت أن تستفيد منه اقرأ مقطع مقطع وتأمل هذه الموازنة للآمدي. هو موازنة بين أبي تمام والبحتري، يأتي مثلا يقول مثلا وصف يا سبيل، ماذا قال أبو تمام والبحتري في هذه القضية البسيطة، ثم يبتدي فاضل ويقول لك ليش اختار أبيات فلان على أبيات فلان بكلام دقيق جدا، ويقول لك سبب الاختيار، فيوقفك مباشر على أسباب التفضيل. كتب النقد الأدبي القديمة مهمة، من أحسن كتب النقد الأدبي أيضا الوساطة لقاضي عبد العزيز الجرجاني اللي هو صاحب دلالة الإعجاز، الوساطة بين المتنبي وخصومه، كتاب راقي جدا ومنصف فيه إنصاف، من أحسن كتب التي أنصفت المتنبي. كثيرة جدا، كتب بعض المعاصرين مثل كتاب المتنبي لمحمود شاك ممتاز جدا، هذا من أهم الكتب، كتاب المتنبي. طبعا تعرفون هذا الكتاب أخذ عليه الشيخ محمود شاكر جائزة الملك فيصل، هو استحق له جائزة هارون الرشيد، هو بس ملك الملك فيصل صحيح. يعني كتاب مهم جدا والله، من أحسن ما ألف في الأدب العربي والنقد العربي على مر التاريخ.